هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الحلقة بسؤال من الأخ مهدي، يقول: هل يجوز أكل لحم الأرانب ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لا شك عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن أكل لحم الأرنب يعد من المحرمات، غير جائز. لماذا؟ لأن الدليل الشرعي نصص على عدم جواز أكل لحم الأرنب. بكل بساطة لدينا أدلة شرعية دلت على عدم جواز أكل لحم الأرنب، في بعض الأدلة إشارة إلى أنه من المسوخ، لكن لا نستطيع أن نجعل العلة هي هذه. نحن في مقام الاستدلال الفقهي والاستنباط الفقهي، بالمقدار الذي كشفت الشريعة الحجابة عن علة الحكم نستطيع أن ننطق بعلة الحكم، بالمقدار الذي توصل إليه العلم سواء العلم القديم أو العلم الحديث من حكمة، لا أستطيع أن أقول علة هنا، أقول حكمة، نقول لعل العلة أو جزء العلة الحكمة هي هذا الشيء، مثل ما اكتشف مثلا في تعفير الإناء الذي ولغ فيه أجلكم الله الكلب أن هناك حشرة لا تقتل إلا بالتراب، لعل الحكمة أو جزء العلة كان هو هذا الأمر. لكن في الاستنباط الفقهي، المشرع الإسلامي بمعنى الفقيه هنا أستعمله، ليس مقننا، ليس مشرعا، هو مكتشف التشريع. اكتشاف التشريع يكون من أدلة الاستنباط. أدلة الاستنباط بالاتفاق في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أربعة: الكتاب، السنة، السنة الصحيحة طبعا، السنة لا تنقسم إلى صحيحة وغير صحيحة، لكن نفس السنة ليست عندنا، عندنا ما نقل السنة وهي هذه الأحاديث الشريفة التي تنقسم إلى صحيح وغير صحيح، إلى معتبر وغير معتبر، ثم الإجماع جعل دليلا، مع أن الإجماع بالدقة يعود إلى السنة الشريفة لأنه يكشف السنة وليس دليلا مستقلا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إنما هو لكاشفيته عن قول المعصوم نبيا أو وصي نبي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما تكون له الحجية، فلا يكون حجة إلا عند الجزم والقطع. ثم العقل، ويقصد من العقل ليس الاستحسانات العقلية والمصالح المرسلة وإلى والاستنسابات للفقهاء، بل المقصود من العقل العقل السليم الذي يستقل بتقبيح شيء فيقبحه الشارع، أو بتحسين شيء فنكتشف أن الشارع يحسنه، وهو طريق إثبات شرعي في الحقيقة. العقل في المقام ليس في مقابل الشرع، نعم العقل مقابل النقل صحيح، وإلا أن العقل في الحقيقة لقاعدة الملازمة هو طريق للوصول إلى الشرع. إنما أفصل في الجواب لجميع الإخوة والأخوات لأنه يتكرر السؤال عن حكمة أو علة تحريم الشيء الفلاني، فأقول الفقيه مكتشف التشريع من مصادره، من هذه الأدلة الأربعة، إذا وجد دليلا من هذه الأدلة يفتي على طبقه، سواء عرف الحكمة والعلة أو لم يعرف، لكننا نعرف نحن ابتداء أن الله عز وجل لا يحلل، لا يوجب، لا يحرم إلا لعلة وحكمة تامة، لأن الأحكام مرهونة بالمصالح والمفاسد الكامنة فيها، وعلى ضوء هذه المصالح والمفاسد الله سبحانه وتعالى يحكم بالحكم الشرعي المناسب في الواقعة، سواء اكتشفها الفقيه أو لم يكتشفها الفقيه. نعم نصص في الروايات على جملة من
العلل الشرعية أو الحكم الشرعية، حتى صنف عالم محدث كبير كالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كتابا سماه علل الشرائع. طبعا هناك مناقشة في كثير من الروايات التي ذكرها على مستوى كونها تثبت علة تامة، لكن على كل حال هو اسم الكتاب علل الشرائع، وهو ما أودع فيه أعم من الحكم والعلل بالمعنى الدقيق للكلمة على المستوى الصناعي الاستنباطي الفقهي. فبالمقدار الذي نصص في الشريعة الإسلامية على علة الحكم، نحن نخضع لعلة الحكم المنصوصة كما نخضع لأصل الحكم، لأنه صدر عن معدن الحكمة. أما حيث لا يصرح بذلك ولا يمكننا أن نثبته، قد نطرح بعض الاحتمالات بالمقدار الذي نتوصل إليه، والله عز وجل علام الغيوب، خالق هذه الأمور، يعرف كوامنها، يعرف مصالحها ومفاسدها، ونعرف أنه لا يحلل ولا يحرم إلا عن حكمة وملاك ومصلحة تامة. على هذا الأساس نحن نتبع ما يعطينا إياه الشارع أو الناقل الصادق عن الشارع المقدس.
نعم، قد يقال هنا في رد هذا الجواب إن الأرنب مثلا لم يذكر في الأمور المحرمة في الآية القرآنية المعروفة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
نعم،
فلم يأتي ذكر للأرنب في هذا الموضوع. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الجواب طبعا واضح،
نجيب نقطة نقطة.
نعم، الجواب واضح أن
الآية تحدثت عن المحرمات العرضية هنا.
نعم،
بالإصطلاح الفقهي.
تفضل.
يعني لم تتحدث الآية عن المحرمات، عن الحيوانات المحرمة بالذات. الآية تحدثت عن التحريم العرضي، يعني ما مات حتف أنفه حتى لو كان محلل، حتى لو كان من الأبقار مثلا أو من الغنم أو من الماعز، هو محرم. الدجاج أيضا إذا صار ميتة محرم. ما أهل به لغير الله من باب أنه ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، كما دلت الأدلة إلى ما هنالك. فالآية جمعت المحرمات العرضية أو محرمات ذاتية، لكن لا تزعم الآية وليس فيها ما يدل على أن هذا هو كل ما حرمه الله، وأن كل شيء غير هذا فقد حلله الله سبحانه وتعالى. وإلا فبإجماع المسلمين، بل بعضها بإجماع أهل الأديان قاطبة، هي من المحرمات ولم ينصص عليها في هذه الآية الكريمة. فالآية إذا أردنا أن نتحدث بكل صراحة، الآية ليس فيها حصر المحرمات،
وإنما تقوم السنة بإكمال
البيان والتوضيح، أو آيات أخرى، أو كما آيات حصل أخرى في موارد أخرى، أن آية أجملت وآية أخرى فصلت، كما في قوانين الميراث مثلا.
نعم، وفي هذه الآية لم تذكر أسباب للتحريم كما هو واضح.
نعم،
يعني لا يشترط أن يؤتى دائما بالأسباب، ولكن يترك هذا إما للفقيه وإما للعالم المتخصص. فللفقيه هنا أن يقول، أن يدلي بدلوه ويقول الميتة لماذا مثلا هي محرمة، أو لحم الخنزير مثلا لماذا هو محرم، وللعالم أيضا البيولوجي أن يدلي بدلوه.
لا شك في هذا،
وهذا ما حدث بالفعل،
هذا لا مانع منه أبدا. نحن نفتخر ببعض الدراسات الحديثة التي حاولت أن توثق إن صح التعبير بعض الأحكام الشرعية، بعض ما ورد في الكتاب والسنة من خلال الاكتشافات العلمية المذهلة الحديثة. لكن ما أحب أن أنبه عليه أن الفتوى في النهاية، إنتاج الفتوى الذي يلزم المكلف بالعمل أو عدم العمل، في النتيجة النهائية تحتاج إلى متخصصها. متخصصها هو الفقيه، لا بمعنى أن الفقيه يحصر ويقصر دين الله على نفسه أبدا، باعتبار أن الفقيه هو المتخصص الذي يعرف خبايا الكتاب والسنة ويعرف كيف يجمع بين الأدلة، كما أن الطبيب الطبيعي يعرف خبايا اختصاصه. فإذا مرض الإنسان قلبا ذهب إلى طبيب القلب، بل إلى أحذق أطباء القلب. لا شك في أن الإنسان المتدين بعد أن عرف أنه عبد لله، وأنه لابد وأن يوفق بين سلوكياته وبين ما يريد الله سبحانه وتعالى، لابد له أن يذهب إلى أعظم متخصص، وهذا ما معنى ما نقوله من لزوم تقليد الأعلم في كل عصر.
نعم، سمعت الشيخ، اسمحوا لي بهذه المدخلة، هناك ملاحظة تطرح على تعليم الأحكام.
نعم.
وهي في أخذ الأحكام من الرسائل العملية، أن الكثير منها مغلقة لا يمكن فهم التعبيرات والإصطلاحات، نعم، لأنها نعم. عادة فقهية وأصولية.
نعم.
ألا يمكن الآن
جيد.
أن ندخل في عصر جديد من الفقه والأحكام وتعليم القواعد الشرعية بشكل مختلف، أي بشكل مفهوم؟
الحقيقة أن المنهج المتبع في كتابة الرسائل العملية على دقته وعمقه،
نعم،
وعظمته إنصافا،
نعم،
في حصر المسائل الشرعية التي يستدل عليها الفقيه إذا أراد أن يكتب استدلالاته في أكثر من 50 مجلد،
نعم،
في مجلد أو مجلدين، هذا أمر استثنائي إنصافا،
نعم.
غاية ما هنالك، أنا أقر إقرارا تاما بما تفضلتم به، المكلف في عصرنا الحاضر بل في العصور السابقة أيضا بحاجة إلى أمرين. أولا بحاجة إلى صياغة الرسالة العملية بالشكل الذي يبتلى به هو بالأعمال، يعني يحتاج من الرسالة العملية إلى برنامج يومي تقريبا.
أحسنت.
لأعماله سواء في عباداته أو في معاملاته أو إلى ما هنالك. أحس بهذا جملة من الفقهاء. الرسائل التي تكتب باللغة غير العربية عادة هي واضحة، ما يقال له في اللغة الفارسية بتوضيح المسائل، هي مسائل واضحة ليست صعبة كالرسائل التي تكتب باللغة العربية. باللغة العربية الفقهاء غالبا يكتبون بدقة وعمق استثنائيين عندما يكتبون، وكأنهم يقننون في مجالس التقنين والتشريع المتعارفة،
صحيح،
فيستخدمون الاصطلاحات العلمية الخاصة. هنا أحس الفقهاء، أنا لا أستطيع أن أقول بأن الفقهاء لم يحسوا بهذا، أحسوا بهذه المشكلة والتفتوا إليها، وحاول بعضهم جاهدا أن يعرض الرسالة العملية بشكل يستوعب هذه الجهة،
يعني هي
حاول شهيد الصدر،
محاولة واحدة، محاولة الشهيد،
لا لا يوجد محاولات أخرى، يعني مثلا الشيخ محمد أمين زين الدين كتب كلمة التقوى في مجلدات عديدة، صارت 7 أو 8 مجلدات،
نعم جيد،
إنصافا أوضح بشكل استثنائي المسائل الشرعية،
نعم،
رضوان الله تعالى عليه. الشهيد الصدر كان يكتب كراسات ويرسلها إلى طلاب الثانوية ليرى أنهم يفهمونها أو لا يفهمونها، كان يقول نحن في الحوزة ندرس ونتعمق كثيرا، ربما صار بيننا وبين المثقف العادي شرخ لا نستطيع أن نفهمه الكلام. من هنا استعان في مدة بأحد العلماء الذين كانوا قديرين ومشهود لهم على مخاطبة الجيل المعاصر، وهو الشيخ محمد جواد مغنية، استعان به لينص ويصوغ الرسالة العملية مدة من الزمن، ثم هو أكمل لأسباب لم يكمل الشيخ مغنية رضوان الله تعالى عليهما. هذه جهة، نعم معكم بالكامل، إلا أن الفقهاء كما تعلمون غطوا على هذا الجانب، على هذا النقص، بما يسمى بالاستفتاءات، كثرت، نعم، الاستفتاءات لمراجع التقليد،
نعم،
وانعكست في كتب أيضا. الآن مثلا من المعاصرين الشيخ التبريزي رحمه الله، توفي لديه 12 مجلد في الاستفتاءات مطبوعة كلها وموجودة،
يعني حتى الاستفتاءات لا تخرج كثيرا عن هذا المنهج.
الاستفتاء يمثل حاجة الفعلية أخ معروف،
نعم،
يكون خطاب الفقيه لنفس السائل فيراعي حال السائل ويراعي، نعم، لغة السؤال، غير، نعم، الرسالة العملية التي يبدأ الفقيه هو بإنشاء المسألة ابتداء،
نعم.
هذه الجهة الأولى.
جاي.
الجهة الثانية التي أشرتم إليها وأنا أؤمن بها أيضا،
نعم،
يحتاجها الجيل المعاصر كثيرا، ثقافة الفتوى.
أحسنت.
أنا لا أعبر بالاستدلال، ليس، نعم، من شأن المثقف العادي أن يذهب للاستدلالات، بل سينوء بعبء الاستدلالات لأنه ليس من أهل الاختصاص، لكن يوجد شيء اسمه ثقافة الفتوى،
نعم،
فتح الفتوى ومحاولة ذكر بعض الحكم، بعض الأمور، بعض التنميق إن في الرسالة أو في حواشي الرسالة العملية، ليملأ شيئا من نفس هذا الإنسان المتدين، من استقراره النفسي لهذه الفتاوى، هذا أمر لا بأس به، لكن لا يقدم ولا يؤخر في الأخير في النتيجة الفقهية.
أكيد.
نعم، في مقام العرض،
نعم،
كلا المسألتين مؤثرة ومهمة جدا، ونحن نؤيدها تأييدا كاملا.
نعم، هي ثقافة فقهية كما عبرت.
طبعا تعلمون الآن، نعم، في الوقت الحاضر توجد محاولات، يوجد أخ أديب يكتب، كتب لغير واحد من الفقهاء حواريات فقهية،
نعم،
أو الفقه للمغتربين أو إلى ما هنالك، كتبها بلغة حوار حديث جديد مناسب جدا.
جيد، نتمنى التوفيق للجميع، وفي نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب نشكركم أعزائنا المستمعين، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. اكتبوا إلينا على العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. حتى نلتقي، نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم.